بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من الأبحاث المهمة إخواني الأحبة، والتي لها علاقة مهمة بقيام الدولة المهدوية وعقيدة الدولة المهدوية، أنه ما هي كيفية قيام هذه الدولة، وما هي العوامل التي سوف تؤدي إلى انتصار هذه الدولة. من أكثر الأسئلة التي طرحت علينا في هذا الباب أنه هل يمكن للإمام من دون أن يستعمل المعجزة أن يقيم الدولة المهدوية على الأرض، لا سيما بعد ملاحظة الواقع. سابقا الجيوش كانت تتحارب بالسيف والرمح، يعني العدد الكمي إلى دور كبير جدا في حالة الانتصار. اليوم الحروب والمعارك تجري بالتقنيات الحديثة، يعني لعله دولة صغيرة ما يتعدى سكانها المليون بإمكانها أن تهزم دولة مؤلفة مو من ملايين بل من مليارات، لأنه المعارك اليوم لا تدور على ضوء الشجاعة أو القوة المعنوية التي يمتلكها هذا الفريق المحارب. اليابان في يوم من الأيام استطاعت أن تحتل الصين، وعدد سكان الصين يفوق عدد اليابان بمئات المرات، ومع ذلك استطاعت أن تسيطر عليها. الواقع اختلف على المستوى العسكري، مفهوم الانتصار اختلف اختلاف كبير جدا. سابقا كانت الجيوش الميزان في قوة الانتصار تتبع العدد، ولذلك كان العرب يتفاخرون بالأعداد لما يريد يبين قوة وعظمة هذه القبيلة على تلك القبيلة، كانوا يتفاخرون بعدد الذين ينتسبون إليهم. ولذلك القرآن الكريم كان يقول لهم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ليش؟ لأن الملاك والسبب والعامل الرئيس للانتصار هي الكثرة العددية. اليوم الكثرة العددية ما لها علاقة، ما لها دخل. الانتصار تحدده القوة التقنية التي تمتلكها تلك الدولة. على هذا التطور اللي صار وهذه المرحلة التي بلغتها الإنسانية، كيف يمكن لنا أن نتخيل أو أن نتصور أن الدولة المهدوية بإمكانها أن تقوم في ظل هذه المعضلات وهذه التعقيدات؟ ولذلك من أكثر الأسئلة التي تطرح: هل أن الإمام يستطيع أن يقيم الدولة مع كل هذه التقنية الحديثة؟ بعض الأفكار تقول بأن الإمام إذا ظهر سوف يعطل كل هذه التجربة المدنية الحديثة، هذه الأسلحة كلها سوف تتعطل والإمام نرجع على السيف وعلى الرمح. هذا الكلام ما إلى قيمة وما إلى معنى، ولا تدل عليه الروايات أبدا، بل أن الروايات تشير إلى أن الإمام أيضا سوف يستعمل حتى الوسائل الحديثة، يعني ما راح يكون أجنبي عن السيرة التي يسير عليها الناس آنذاك. يعني عندنا بالروايات حتى أكو إشارات واضحة أن الإمام يستعمل التقنية الحديثة. مثلا عندما ضمن الرواية تقول بأن شيعة الإمام في ذاك الزمان لا يحتاجون في مخاطبة الإمام إلى بريد. البريد في اللغة العربية سابقا المقصود به لما تريد تودي لك رسالة من مكان إلى مكان، مثلا أريد أودي لي رسالة أنا من بغداد إلى النجف، سابقا شلون كانوا يودون الرسالة يدوها توصل بسرعة؟ أكو بريد، هذا البريد كل 5 كيلوات موجود فد فارس معين عند ناقة وقاعد هناك، يعني معسكر هناك، فالأول ينطلق يوصل 5 كيلوات يسلمها للثاني، الثاني يسلمها للثالث، إلى أن الرسالة توصل بسرعة كبيرة جدا، لأن الناقة الواحدة ما تقدر تقطع هذه المسافة بلياقة واحدة بسرعة واحدة. فيوزعون البريد بين الأقاليم وبين المدن والأمصار، هذا المقصود بالبريد. فالرواية تقول هكذا بأن شيعة الإمام في عصر ظهوره لا يحتاج في مخاطبة الإمام إلى بريد، الإمام يقول له عهدك في كفك، فإذا احتجت إلى شيء فانظر في كفك. طبعا هاي علماءنا سابقا من كانوا يقروها الروايات ما تكون واضحة بالنسبة لهم، شلون عهدك في كفك؟ فيصورون بأن القضية قضية إعجازية بالمعجزة. بعدين لما تطور العلم وصنعوا الموبايلات والأجهزة الحديثة اليوم فهمنا معنى هاي الرواية. سابقا العلماء ما كانوا يفهمون هذه الرواية، وحقهم ما يفهموها، لأنه الوضع المدني آنذاك في زمنهم ما كان يسمح لفهم هذه الروايات. ولذلك ابن عباس عدة كلمة لطيفة يقول إن في القرآن آيات يفسرها الزمان. يقول إحنا الآن ما نفهمها، بس الزمان راح يجي في وقت من الأوقات هو راح يفسر لنا هذه الآيات وهذه الروايات. وفعلا هكذا كثير من المسائل اللي ما كنا نفهمها، ما كنا نستوعبها بشكل واضح، اليوم قاعد نشوفها أمام أنظارنا بعد ما نحتاج، يعني ما نحتار في فهم هذه الروايات. وأكو روايات كثيرة في هذا الصدد، أنا الآن ما عندي مجال أطرق هذه الروايات كشواهد ونماذج عما أتكلم. فهناك كلام يدور هل أن الإمام سوف يعطل هذه الأسلحة ونرجع إلى السهم والسيف، خصوصا أنه بعض الروايات تقول مثلا ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت أن ينسئ في أجله ليكون من أنصاره. هذه الرواية في زمن الإمام الصادق، الإمام الصادق يقول اللي يريد يكون من أنصار الإمام المهدي لابد أن يتهيأ ويتعبأ، ولو على أقل تحضر لك فتسهم، ليعدن أحدكم ولو سهما لخروج القائم. زين الإمام يعني شلون يعني قاعد يقول بأنه في عصر الإمام المهدي راح نرجع للسهام والرماح؟ لا أبدا، وإنما الإمام كان يراعي المتلقي في زمنه. يعني الإمام ما يقدر يتكلم مع الموجودين في زمنه ويقول لكم تهيئون لكم بندقية لو صاروخ، لو ما يفهمون الناس في ذلك الوقت هذا المعنى. صاروخ شنو معنى صاروخ في اللغة العربية؟ مشتق من كلمة الصارخ. يعني الإمام إذا يقول لهم واحدكم يحضر له صاروخ، شوف من العربي بذاك الزمن، يعني واحد كود يصرخ بصوت عالي، هيك المفروض يفهمون. لو يقول لهم يريد يصير انفجار نووي مثلا، انفجار نووي، النوى مشتقة من نوى التمر، يعني ما يفهم أنه بها إشارات إلى قضايا دقيقة جدا. فالإمام كان يراعي المجتمع اللي كان يعيش معه، فيتكلم معهم أمرنا أن نحدث الناس على قدر عقولهم، فلا بد أن يتعامل معهم بهذا المعنى. ما ممكن أنا أجي أخذ هاي الرواية وأقول إذن الإمام يقصد أن الإمام المهدي إذا خرج سوف يقاتل بالسيف والسهم والرمح، لا أبدا، وإنما هذه كلها تعابير كانت تتناسب مع الزمن اللي موجود به الأئمة عليهم السلام. على هذا الأساس كيف نفهم هل أن الإمام سوف ينتصر بالمعجزة أو ينتصر بالأسباب الطبيعية؟ طبعا قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نقدم مقدمة. شوف أخواني، الظواهر التي تحصل في عالم الدنيا، الظواهر اللي إحنا نشوفها وتتحقق أمامنا، تكون على شكلين، ظواهر تتحقق ولكن تتحقق بأسباب طبيعية، وكل واحد يستطيع أن يصل إليها من خلال أسبابها الطبيعية. يعني أنت الآن من تعطش وتصاب بالظمأ، شو تسوي؟ على مود ترفع حالة الظمأ والعطش ترفع عيدك وتقول يا إلهي أنا عطشان فروني، لو تروح تشرب مي، تروح تشرب مي، هاي ظاهرة طبيعية. أي واحد بيكم يعطش ما يروح يرفع عيده ويقول خلي السماء والغيب يرويني، ما يصير هذا الكلام. الله يقول لك تريد ترفع العطش روح اشرب مي، هذا سبب طبيعي، هاي الظاهرة الطبيعية تتبع أسباب طبيعية. الجوع تروح تأكل، أنت بالشتاء وشعرت بالبرد وتريد أن تتدفأ، ماذا تفعل؟ توقد النار حتى تحصل على النار، هاي أسباب طبيعية. هاي الأسباب الطبيعية هي المسؤولة السائدة، خلينا نقول هكذا، الحالة السائدة للوصول إلى النتائج. الله هكذا سبحانه وتعالى رتب الكون. طبعا إذا الله سبحانه وتعالى ما يرتب الكون على هالوضع هذا رح يصير عشوائية، رح يصير فوضوية. وطبعا الحكمة الإلهية تقتضي هكذا، الحكمة الإلهية تقتضي أن لكل نتيجة سبب. لو فرضنا أن النتائج كانت تحصل بدون أسباب، على غفلة الدنيا تمطر بدون ما يكون هناك غيم، شو تقولون؟ راح يصير وضع طبيعي لو راح يصير فوضى؟ راح يصير فوضى كبيرة جدا. يعني العظمة الإلهية والقدرة الإلهية تتجلى حينما تكون النتائج مرتبطة بالأسباب. وإلا إذا كان المي على غفلة ينقلب يصير بنزين، وصير مشكلة بعد، ما نقدر نعرف هذا المي يطفي النار لو يشعل النار. أنا مرات أشوف بعض الإخوة إذا شافوا فت حدث يحصل بدون سبب يقولون يا سبحان الله، أنت لابد أن تسبح حينما ترى النتائج مرتبطة بالأسباب، مو تسبح لما تشوف الأحداث بدون سبب. اللي يدلل على عظمة الله أن كل نتيجة تحصل عليها من خلال سبب، مو بالعكس. البعض لا، إذا شاف لفت حدث معين يحصل بدون سبب معلوم يصور هذا دلالة على عظمة الإله. لا، اللي يدل على عظمة الإله أن النتائج مرتبطة بأسباب، وإلا إن لم تكن النتائج مرتبطة بأسباب رح تصير حالة من الفوضى، حالة من العشوائية، حالة من الاعتباطية. الإنسان لم يستطع أن يبقى على قيد الحياة لو لم يكن هناك سبب ونتيجة. الإنسان إنما تطور لأنه استطاع أن يعرف الأسباب والنتائج. ولذلك موسى عليه السلام في يوم من الأيام تمرض، ولما تمرض جاءوا أطباء بني إسرائيل فقالوا له يا كلم الله دواءك هذا، العلاج مالتك عندنا، وهذا الدواء مالتك اللي يشفيك. موسى قال، الرواية هكذا تنقل، موسى قال لهم لا أتناول دواءكم، الذي أمرضني هو الذي يشفيني. فأوحى الله إليه قال له يا موسى أتريد أن تبطل حكمتي؟ والله لن أشفيك حتى تتناول ما وصفوه لك من الدواء. من الذي وضع الشفاء في هذه العقاقير؟ أنا اللي خليت الشفاء في هذه العقاقير، لأن الحكمة الإلهية تقتضي أن تكون هناك نتائج وهناك أسباب. فديوم أمير المؤمنين عليه السلام مر على واحد بدوي وكان عنده ناقة وقد أصيبت بالجرب، هذا الجرب المرض الجلدي. فالإمام شاف الناقة مالته مصيبة، مصابة بمرض الجرب، قال له لماذا لا تداويها؟ قال له يا أمير المؤمنين إنما أداويها بالدعاء، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي لي. قال له ضع مع الدعاء شيئا من القطران. القطران كانوا يستعملوا هذا المحلول لعلاج مرض الجرب من النياق. قال له أنت أدعو لكن بنفس الوقت ضع مع الدعاء شيئا من القطران. دعاء واحد ما يجيب نتيجة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لحكمته أن تظهر بهذا الشكل. تجي تلزم مفاتيح الجنان وتقرأ دعاء لرفع وجع الرأس والصداع وألم الأسنان وما تروح للطبيب، هذا حتى يفيدك؟ ما يفيدك هذا حتى، لا يقدم ولا يأخر. مو أنا مؤمن متدين أصلي صلاة الليل، إيه هذا ما له قيمة الحج، هذا إلى قيمة وين؟ إلى قيمة بالآخرة. أما في الدنيا أكو أسباب طبيعية. أنا هذا المثل ضارب لكم إياه، إذا جبنا إنسان متدين ولي من أولياء الله وما يعرف يسبح وذبيناه بالشط يغرق لو ما يغرق؟ يغرق. وجبنا إنسان كافر عمره كله ما ركع لله ركعة واحدة ولكن يعرف يسبح وذبيناه بالشط ينجو لو ما ينجو؟ ينجو. هسه تقول لي مو أكو معجزات؟ هاي المعجزات حالات استثنائية ما لنا علاقة بها، هاي استثناء، المعجزة استثناء وما تصير بالمليار مرة. نعم الدعاء إلى تأثير لما يعجز الإنسان، أكو بعض الأمراض الطب كله يعجز عنها، من يعجز عنها هنا الإنسان يلجأ إلى الله. وإذا كان هناك مصلحة الله سبحانه وتعالى يدله على السبب الذي يشفيه ويعافيه. الله هكذا رتب الكون نظام. ولكن الإمام الصادق يقول أبى الله إلا أن تجري الأشياء بأسبابها، كل نتيجة تريد تحصلها لابد أن تذهب إلى سببها. طبعا هاي الأسباب اللي موجودة، المي يرفع العطش، الطعام يرفع الجوع، النار تطفئ التدفئة، هذه الأسباب مو مستقلة عن الله، يعني هي مو بكيفها تشتغل، وإنما الله جعل فيها هذا الفيض، يعني هي تعمل كوسائط، كأسباب كوسائل. النار من الدفي، يعني الدفي هي بمزاجها، لو الله جعل النار محرقة، الله هو الذي جعل النار محرقة، الله هو الذي جعل الماء يروي الظمآن. وإلا هذه الأسباب هي أيضا فقيرة إلى الله ومحتاجة إلى المدد الإلهي. ماكو شيء في عالم الوجود يمكن أن يستغني عن الله، من أعظم الخلق إلى أدنى الخلق، أبدا. حتى رسول الله، رسول الله لو استغنى عن الله لحظة واحدة لانعدم، أساسا لم يكن مؤمنا. ولذلك القرآن شو يقول؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لو مو الله سبحانه وتعالى يزكيكم ويوفقكم، ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا. كلها القضية بيد الله سبحانه وتعالى، بالمدد الإلهي والعطاء الإلهي. هذه الأسباب الطبيعية هكذا تعمل. عندنا أحيانا تحصل بعض الظواهر، لكن ظواهر خارقة للأسباب الطبيعية. مرات تصير أمامنا، ولعله ماك واحد بيكم إلا ومرت عليه في يوم من الأيام ظاهرة، لكن سببها مو سبب مادي، إلها سبب، مو ما إلها سبب، إلها سبب، لكن سببها غيبي. أنا هواي أعرف ناس مثلا أصيبوا بأمراض، أمراض مستعصية تعجز أكبر الجامعات العالمية عن علاجها، ولكن زيارة إلى الإمام الحسين في لحظة واحدة، الله سبحان الله يعلم رسوله وأنا على منبري رسول الله، أنا هاي يعني عندي أدلة يقينية بها، زيارة إلى الإمام الحسين خلال ساعة واحدة تشوفه شوفية من المرض تماما. هذا احنا ما نقدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اكو قضايا تحدث ولكن تحدث بشكل خارق للسبب الطبيعي. ليش؟ لان قلنا الاسباب الطبيعية مو بكيفها تشتغل، وانما الله تعالى جعلها تعمل هكذا. كل احنا ندري ان الماء سبب طبيعي لرفع العطش، صح لو لا؟ لكن إلا الله سبحانه وتعالى قرر ان الماء لا يرفع العطش، يقدر الماء يقول لا لازم ارفع العطش؟ ابدا. تعرفون كلكم عبد الله بن الحسين الأزدي، هذا اللي قال للإمام الحسين يوم العاشر، قال له يا حسين ألا ترى الماء كبطون الحياة ككبد السماء، والله لا تذوقه حتى تموت عطشا. الإمام هو يتأذى من كلمته، هذا يقول له، يقول للحسين يقول له ما أخليك تذوق الماء حتى أخليك تدخل إلى نار جهنم. الإمام تألم كثيرا من كلمته هذه. استمر واحد يجيك هو طالع من الطريق ويدرب روحه طالع من الطريق، شوف الإمام، لكن هذا يدعي أن الحسين لابد أن يدخل في نار جهنم ويجعله يموت عطشا. يقول فرفع الإمام يديه وقال اللهم أمته عطشا، اللهم أمته عطشا. الطبري ابن الأثير كلهم يروون، يقول يروون عن حميد بن مسلم، حميد بن مسلم يقول هذا الرجل عبد الله بن الحسين الأزي يقول عدته في مرضه فوجدته جالسا على فراشه يصرخ ويرفع عقيرته لقد قتلني العطش، يقول يأتون إليه بالماء يشرب الماء يشرب الماء يشرب الماء، يقول وبطنه ممتلئ بالماء، ثم يتقيأه بأجمعه ثم يصرخ الظمأ الظمأ، ثم يأتون إليه بالماء ثانية يشرب الماء ثم يتقيأه، يقول حتى هلك عطشانا. حميد بن مسلم يقول هذا رأيته بأم عيني بعد واقعة كربلاء، طبعا صارت به هذه الحادثة. النار طبيعتها أنها حارقة وتعطي الدفء، لكن في لحظة واحدة لما رمي بها إبراهيم عليه السلام، والروايات تقول، تقول كان الطير إذا مر من فوق النار سقط لشدة حرارتها، لكن يأتي النداء الإلهي يا نار كوني بردا وسلاما. يقولون أسعد لحظة مرت على إبراهيم في اللحظة التي رمي فيها في النار، عجيب. وهذه النار الحارقة هي طبعا لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا السبب أن يعمل بشكل مغاير، لأن هذه الأسباب هي مو تشتغل بكيفها، وإنما تعمل بإذن الله تعالى وبإرادة الله تعالى. لكن الوضع السائد والطبيعي لا، هذه الأسباب بالوضع السائد الطبيعي إنما تعطي هذه النتائج بحسب ما أراده الله تعالى. والأسباب الخارقة، الحالات الخارقة للوضع الطبيعي، هاي حالات نادرة جدا تصير. مثلك واحد كل واحد من عندكم لعله في يوم من الأيام مرت به هذه الحالة وصارت به هذه الحالة. أنا أتذكر لعله سنة 88 شت بالسادس، فمن أروح للمدرسة يعني أطلع أستيقظ الفجر، كان أيام شتاء صلاة الفجر بالخمسة ونص، أقعد بالخمسة ونص مولانا وأجرها للسبعة وأطلع من البيت بالسبعة. ذاك اليوم والله قعدت بالخمسة ونص بأوعيت أنا شفت روحي نعسان من الخمسة ونص للسبعة طويلة، فوقت الساعة وقلت خلي أرجع نام وأقعد بالستة ونص، الشمس كانت تطلع سبعة إلى عشرة، سبعة إلى خمسة لحد الآن أتذكر، فقلت خليني أرجع نام وأقعد بالستة ونص على مود قاعدة وحدة، هم أتريق وهم أطلع، أما أجرها من الخمسة ونص للسبعة سالفة طويلة هاي. فرجعت نمت، فرجعت نمت وإذا برجل يأتيني في عالم الرؤيا، هاي هم بها موعظة وإن كانت هي قضية شخصية. فقال لي قال لي ليش رجعت نمت؟ الإمام المهدي زعلان عليك هواي، الله يعلم ورسوله. قال لي زعلان عليك الإمام المهدي؟ قلت له ليش؟ قال يقول شون قعدت على الصلاة في أول وقتها ورجعت إلى نومتك؟ عجيب. قلت له مولانا أنا كنت متأكد أنا موقت الساعة وأدرب روحي راح أقعد بعد ساعة. قال لا الإمام زعلان. أنا أقول إذا كان تأخيرنا للصلاة لمدة ساعة واحدة كانت تؤذي وتؤلم قلب الإمام. شلون حال الإمام وما يراه في هذا العالم؟ ولذلك أنا دائما أقول أكثر إمام ابتلي بالمصائب هو الإمام المهدي صلام الله عليه. فالحاصل أحنا محل الشاهد، فلما قال لي هذه الكلمة أنا كأنه هكذا أصبت بالخرس، ما قدرت أجاوبه، ما كان عندي عذر أو مبرر. فسألت سؤال عن قضية، لأنه احتمالها يكون الرؤية مو ما لها حقيقة، احتمال جزء حديث نفس، لكن سبحان الله كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيني دلالة، لأن الإنسان بالرؤية مسير لو مخير. لا تستعجلون بالجواب، أحسنتم، الإنسان مسير بالرؤية مو مخير، يعني أنت مجرد تشوف الفيلم أمامك حتى لو أنت شفت نفسك. فكأن الله أراد أن يعطيني دلالة، فسألته أنا في عالم الرؤية، قلت له القضية الفلانية متى تنتهي؟ الله يعلم ورسوله، أعطاني تفصيل تام لما سيجري وتحقق كل ما أخبرنا به بعد سنين، ولحد الآن ملتفت إلى أن هذه القضية قضية صادقة، الرؤية رؤية صادقة. بالتالي الموعظة اللي في هذه الرؤية أن الإمام يتألم ويتأذى حتى على مستوى أننا نؤخر صلاتنا. بالتالي هذا الحدث حدث مو ما تم بسبب طبيعي، وإنما بسبب مجهول. شلون هذا استطاع أن يعرف ما سوف يتحقق بعد عدة سنين وتحقق بحذافيره؟ حتى أتذكر لما تكلم لي عن الواقع اللي صار قال لي وعليكم أن تكثروا من دعاء اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. أي والله، على كل حال هذه يعني إرادة لها في التفصيل. بالتالي الأسباب الطبيعية هي السائدة، لكن أحيانا تحصل أحداث وهاي الأحداث مرتبطة بأسباب غيبية. هاي الأسباب الغيبية شو نسميها؟ نسميها حالات خارقة للطبيعة، حوادث خارقة للطبيعة. يمكن أن تكون عبارة عن معجزة، ويمكن أن تكون عبارة عن كرامة من الكرامات، لأن مو كل حدث خارق للوضع الطبيعي هو معجزة. احنا نتصور أنه كل قضية خارقة للوضع الطبيعي هي معجزة، لا، المعجزة تختلف. المعجزة هي الأمر الخارق للوضع الطبيعي إذا جيء بها لتحدي المعاندين بهذه القضية. أما إنسان مثلا ولي من أولياء الله ويطلع يمشي على المي، هاي معجزة نسميها؟ لا، ما نسميها معجزة. إنسان راح للإمام الحسين عليه السلام ودعا بالشفاء وشافاه الإمام، هاي نسميها معجزة؟ لا، ما نسميها معجزة. المعجزة هي التي يأتي بها النبي أو المعصوم حينما يريد أن يتحدى المعاند. أما إذا أجتنا الحالات الخارقة للوضع الطبيعي ليس لإثبات الحجة وليس لكبت المعاند، هاي شو نسميها؟ أحسنتم، هاي نسميها كرامة. عيسى بن مريم لما كان يمشي على الماء كرامة من الله سبحانه وتعالى، مريم نفسها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هاي القضية ما بها إعجاز وتحدي للمعاندين والكفار، لا، هاي مريم هي قاعدة بالبيت وكل ما تقعد الصينية ما الطعام ينزل لها من الجنة، كرامة من الله سبحانه وتعالى لكي تتهيأ مريم لحمل عيسى عليه السلام، كما حصل الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تنزل نطفة فاطمة في صلبه، كان ينزل إليه من فاكهة الجنة كما يقول الشيخ الأنصاري في كتابه اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء، يقول كل يوم كان ينزل له طعام من طعام الجنة، كما أن مريم هكذا كانت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. بالتالي الأسباب الطبيعية الخارقة، خلينا نقول هكذا، الأسباب الخارقة للطبيعة تارة تكون عبارة عن معجزة وتارة تكون عبارة عن كرامات. الله سبحانه وتعالى ما بعث من نبي من الأنبياء إلا وأعطاه شنو؟ معجزة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. شنو المقصود بالبينات؟ المعجزات. ليش؟ لأن هذا اللي يجيك ويقول لك أنا جاي من الله سبحانه وتعالى، نبي، إمام، معصوم، رسول، وهذا شلون نعرف إحنا صدق يحكي لي وكذب؟ شلون تعرف أنت هذا؟ جاك واحد اليوم وقال لك أنا مبعوث من قبل الله، وتشوف خير إنسان خير قدامك، خير ويصلي ويصوم، وقال لك أنا بعثني الإمام المهدي، هذا شو تقولون نصدق به ما نصدق به؟ شلون نعرفه صادق كاذب؟ الله سبحانه وتعالى يقول أنا ما أودي واحد إيد ورا وإيد قدام، من أريد أودي لي واحد لابد أن أزوده بالدليل. شنو الدليل؟ يقول المعجزات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لازم أعطيه معجزة، لأن مسألة دعوة الارتباط بالسماء مو قضية تقدر تجربها أنت. يعني هسه إذا يجينا واحد وقال أنا طبيب وأقدر نعم أشفي المرضى، هو هذا اللي يدعي أنه طبيب، نقدر نجيبه ونختبره، يجون مجموعة من الأطباء ويختبرونه ويشوفونه فعلا طبيب لو مو طبيب، يتكلمون وياه بالمصطلحات الطبية، أو يجي وقال أنا مهندس، أو يجي وقال أنا فيلسوف، نقدر نسوي الاختبار ونعرفه صادق أو كاذب. لكن إذا جاك واحد وقال لك أنا مبعوث من قبل الإله، هذا شلون شو سوي له؟ أنا وديه، الله يقول أنا من وديك وتعطيه معجزة. هاي المعجزة تدلل على صدق كلامه. المعجزة إخواني مو لإثبات وجود الله، هاي التفتوا لها. إذا واحد سألكم لماذا يعطي الله تعالى المعجزة، هل المعجزة لإثبات أن هناك خالق، أن هناك إله؟ أبدا. اللي يقول الله ماكو، هذا أساسا السماء لا تعتني به ولا تلتفت إليه ولا تتعامل معه نعم بقلام الظفر، ما تعترف به أساسا أن هذا إنسان ويستحق الخطاب. ولذلك الأنبياء يقولون أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أبدا. المعجزة شاعل من الله يطيها لإثبات عصمة المعصوم، مو لإثبات الله. القرآن ما يهتم للي يقول، يقول الله ماكو، اللي يقول الله ماكو أساسا القرآن ما يفتح ويا موضوع ولا يحش ويا، لأن هذا عقل ما عنده، واللي ما عنده عقل ما له معنى تتكلم وياه. ولذلك سأل أبو بصير الإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله لماذا أعطى الله تعالى أنبياءه المعجزة وأعطاكم المعجزات؟ قال إنما أعطاها الله ليبين صدقهم، علمود نعرف ذولا صادقين. قال وهي والمعجزات علامة لله تعالى على صدقهم، لأنه هذا يجيني يقول لي أني معصوم، زين إحنا شلون نعرف به هذا معصوم؟ أنا أشوفه قدامي خير، يصلي يصوم، لا يكذب، لا يبوق، لا يسرق، أشوفه خير وعايش وياني 20-30-40 سنة، لكن هذا من يدخل في بيته وفي غرفة النوم مالته أقدر أدري بيش يسوي ما يسوي؟ أقدر أعرفه؟ ما أقدر أعرف. قدامي أشوفه خير، بس هذا من يروح وحده بالبيت أنا أدري شي يسوي؟ هذا ما أدري. الله شطي يطي معجزة ليدلل على عصمتي، يقول هذا حتى من يقعد وحده، لأن أنا هاي المعجزة ما أعطيها الواحد إلا هذا الواحد أني نعم قد بلغت به رتبة العصمة للدلالة على صدقيته. فالمعجزة إذا واحد سألكم العلة والغاية في المعجزة لإثبات عصمة المعصوم لا لإثبات وجود الله. قضية إثبات وجود الله إذا أريد نخاطب الإنسان العاقل ونجيب الأدلة العقلية اقتنع به نقتنع، ما اقتنع إلى حيث أطرح لها أم قشعر. فالمعجزات هكذا. الإمام المهدي عليه السلام هل سوف يأتي بمعجزات حينما يظهر ويقوم؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول ما من معجزة جاء بها نبي إلا وسيظهر الله تعالى مثلها على يد القائم إذا قام. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول شكو معجزة جاء بها نبي من الأنبياء. عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء، المهدي سوف يمشي على الماء. عصا موسى اللي كانت عند موسى سوف تكون عندنا هي في إرث الإمام المهدي. أي معجزة جاء بها نبي من الأنبياء سوف تكون عند الإمام المهدي. لماذا؟ ليقاتل بها أعداءه. يقول لا، يقول لكي يثبت حجته على أعدائه. لأن الإمام المهدي كل إحنا ننتظره أو كل إحنا نعيش الأمل بخروجه، لكن الآن شلون نعرف أن هذا هو الإمام المهدي؟ مو هذا، شلون نعرف؟ أو أكو واحد بينا شايف الإمام المهدي على مود يقول هذا هو؟ المعجزات هي التي تدلل على هوية الإمام المهدي وشخصية الإمام المهدي. وإلا إحنا يوميا ترى طالعنا واحد يقول أنا المهدي، يوميا عندنا واحد. أكو بعضهم الآن عندهم قنوات فضائية، قنوات على اليوتيوب، وهذا اللي يقول أنا الإمام المهدي، وهذا اللي يقول أنا الإمام القائم، وهذا اللي يقول أنا الخراساني، وهذا يقول أنا اليماني، وهذا يقول أنا ابن الإمام، وهذا يقول أنا عمّي. سالفة طويلة. مركز دراسات تخصصية عندنا إحصائية تقريبا 36 واحد اليوم كل واحد فاتح له دكان يقول أنا الإمام المهدي أو مرتبط بشكل ما مع الإمام المهدي. وهي قضية من زمان واليومك، يعني مو القضية اليوم صايرة، لا، حتى في زمن الغيبة الصغرى ظهرت هذه القضية أن هناك يظهر من يدعي أنه الإمام، لأن كل المسلمين ينتظرون الإمام المهدي. أبو جعفر المنصور عبد الله، أبو جعفر المنصور عبد الله الخليفة العباسي سمى ابنه محمد المهدي، وراح يشيع عند المسلمين أن هذا هو محمد ابن عبد الله الذي بشر به رسول الله المهدي. ولذلك وضعوا هذا الحديث اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذا الحديث طبعا نفس علماء السنة يقولون حديث مختلق، وضعه العباسيون ليش؟ على مود يقولون محمد بن عبد الله ابن أبو جعفر المنصور هو الإمام المهدي الذي بشر به رسول الله. من ذاك اليوم كانوا يضعون هذا التدجيل والدجل والتزييف والتزوير، لأن يدرون الناس كلهم يحملون في وجدانهم وعاطفتهم الإيمانية فكرة الإمام المهدي عليه السلام. فالسماء سوف تدعم الإمام بكل معجزات الأنبياء، يقول لإقامة الحجة على أعدائه، وبنفس الوقت أيضا لإقامة الحجة لبقية الناس حتى لو مو من أعداء، حتى لبقية الناس. وإلا شلون نعرف الإمام المهدي؟ فاليوم إذا يجيك واحد ويقول لك أنا الإمام أو أنا من أصحاب الإمام الخاصين واللي علاقة وتواصل وياه، نقول له عمي على عيني وعلى راسي ما عنده مانع، بس اعطيني معجزة تدلل على صدقية كلامك. الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج يقول السفراء الأربعة ما آمن الشيعة بسفارتهم حتى أقاموا المعجزة والكرامة التي أظهرت صدقهم. الشيخ الطبرسي يقول كل السفراء الأربعة الذين نعم كانوا يمارسون النيابة الخاصة عن الإمام، يقول ما آمن الشيعة بهم إلا وقد ظهرت المعجزة والكرامة على أيديهم. وإلا إحنا ذول السفراء الأربعة على أساس إحنا نؤمن بأن لهم سفارة خاصة بسبب الكرامات، والكرامات مذكورة في الكتب الروائية بشكل واضح ومتضافر ومستفيض جدا، وهذا هو اللي يعطي مناعة وحصانة للمذهب الشيعي. المذهب الشيعي صعب جدا اختراقه، صعب جدا اختراقه. ليش؟ لأن إحنا عدنا تحصينات من قبل الأئمة، نعرف ونعلم أن الإمام يتكلم بكل لغات العالم، نعلم أن الإمام مستجاب الدعوة، نعلم أن الإمام يمتلك ولاية تكوينية. فأكو عدة مقومات للإمامة لا يمكن أن تتوفر في إنسان عادي، ولذلك الدجال والمزور والمزيف مباشرة ينكشف، إلا إذا واحد هو عقله ضعيف. للأسف البعض ما عنده عمق عقائدي يصدق حتى برفة الطير، جاء وقال له والله حلمت الحلم الفلاني، إيه هاي صدقت بك، لا ما يصير هذا الحكي. الإمام الصادق يقول إن دين الله أعز من أن يدرك بالرؤى والأحلام. دين الله ما ينأخذ من الحلم. وانسى البعض جاك وقال لك كان الإمام المهدي وإذا تريد أعطيك دليل أودي لك واحد بالحلم. شنو تودي لواحد بالحلم؟ تودي لواحد بالحلم هذا واحد قال أمون للأئمة قالوا أو النبي قال بأن الشيطان لا يتمثل بي، فمن رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. مر عليكم هاي الرواية، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إيه نعم، الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بوجه رسول الله، لكن يقدر يجيك بهيئة ثانية ويقول لك، يقول لك أنا رسول الله. أنت شايف رسول الله؟ ما شايفه، ويجي بشكل ثاني. الشيخ المفيد يقول كان أستاذي يقول إذا كان فرعون يصعد المنبر ويقول أنا ربكم الأعلى، شنو اللي يمنع يجيك واحد جني شيطان بالرؤية ويقول لك أنا رسول الله؟ ما كمان. نعم، وجه رسول الله الحقيقي لا يستطيع أن يتمثل به الشيطان، هذا ممنوع، لكن إحنا ما شايفين رسول الله. فمو كل واحد جاك وقال لك أنا رسول الله أو أنا الإمام الحسين آمنت به. ننظر فيما يقول علماءنا، يقولون شوف هاي الرؤية اللي أنت شفتها، لأن الشيطان يريد يحرفك يطلعك من الطريق، يعني ما يجيك ويعلمك على شيء بمصلحتك الأخروية، يجيك يعلمك على سالفة قضية ثانية، هاي يسوي له مشكلة يسوي له كذا. جاء وقال لها ترى زوجك يخونك أو زوجتك تخونك، هو هم يقعد متألم متأذي وحاقد على زوجته لو حاقد على ابنه، يصور أنه فعلا النبي إجا له الإمام إجا. لا مولانا مو هيك. أنا أتذكر مرة، الله يعلم، مرة رسولها واقع أنا مطلع عليها، امرأة طلبت من زوجها الطلاق، فلما وصلت قضيتها للقاضي قال لها ليش تبين تطلقين؟ قالت له أنا شفت رسول الله بالرؤية وقال لي أنت زوجتي في الجنة وأنا صرت أم المؤمنين، وإذا صرت أم المؤمنين بعد حرام المؤمنين يزوجوني، لأن صرت أم لهم فلا بد أن يطلقني. بالتالي مثل هالقبيل هذا. على كل حال، فالإمام الله سوف يعطيه المعجزات، المعجزات اللي تدلل على من؟ تدلل على صدقيته، على تشخيصه. زين هسه احنا سؤالنا مو هنا، احنا سؤالنا في معاركه في حروبه، هل سوف يستعمل المعجزة أو لا يستعمل المعجزة؟ طبعا للجواب على هذا السؤال نقول هكذا. الإمام أولا، شوف هالمعجزة إحنا شو نقصد من عندها؟ إذا كان قصدنا من المعجزة التسديد والمعونة والتوفيق الإلهي، حتما الإمام يحتاج إلى التوفيق والتسديد الإلهي. أساسا ماك واحد بينا يستطيع أن يستغني للحظة واحدة عن التوفيق الإلهي. صدقوا بالله لو مو التوفيق الإلهي والتسديد الغيبي، هذن الركعتين اللي صلوهن ماكو ما تقدرون تصلوهن. أبسط شيء تسبيح الزهراء، إذا الله ما وفقك إلا ما تقدر تسبح تسبيح الزهراء، إذا الله ما أعطاك المعونة والتوفيق. ولذلك في يوم واحد من الأيام سأل الإمام الكاظم عليه السلام قال له يا ابن رسول الله، أيقدر الإنسان عنده قدرة وقوة أن يأتي بما كلفه الله تعالى؟ احنا الان نصلي ونصوم ونحج ونزكي، قال هاي القدره القوه اللي عند الانسان، هذا يعبرون عنه في علم الكلام بالاستطاعه. قال اي يستطيع الانسان بقوته ان ياتي بما كلفه الله تعالى؟ يعني احنا بقوتنا فقط قاعد نصلي ونصوم؟ الامام قال اعطيت القوه ان اعطيت المعونه. قال ما المعونه؟ قال التوفيق. قال اذا ما عندك توفيق ماكو. انت شايف بعض الناس يشتغل على خط بصره بغداد 7 ساعات رايح وراجع يومية، بس ركعتين ما يقدر يصلي، صح لو لا؟ والله أكو بيهم يشتغل عماله ويشغل من الصبح للظهر ما يقول آخ راسي، بس ركعتين يقول ثقيلة الصلاة ما بيحل. شنو ثقيلة الصلاة؟ يصدق ثقيلة؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ليش؟ هذا الله ما بطي التوفيق. قال له وقد يكون الكافر أقوى منك ولكن الله لم يوفقه. في القضية هي تتبع شنو؟ التسديد والمعونة الإلهية. هاي الآية قبل شوية قرأت لكم إياها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا. بدون المعونة والتوفيق الإلهي هاي الصلاة البسيطة ما نقدر نصليها. أنت من اللي مطيك هالاندفاع؟ الباحث تكلمنا عن الهداية التكوينية، هذا الاندفاع والانجذاب الروحاني، هذا منين يجيك؟ من الله بواسطة من؟ الإمام المعصوم. هاي الولاية التكوينية. اللي يمتلكها الإمام سلام الله، هو الذي يمدك، لكن اللي يطي منه هو الله سبحانه وتعالى. التوفيق الإلهي لا يمكن أن نستغني عنه، حتى رسول الله. يعني يوسف ما صار عزيز مصر، صار عزيز مصر بقدرته الخاصة وصار عزيز مصر. يعني لولا الرؤية التي رآها حاكم مصر ولولا القحط الذي ضرب مصر، هل استطاع يوسف أن يصير عزيزا لمصر؟ الرؤى اللي شافها والقحط اللي ضرب مصر كلها توفيقات إلهية لكي يكون هذا الغلام الذي بيع بثمن بخس لكي يكون عزيزا في مصر. وكذلك كدنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث. شوف الله شلون فتح له باب لولا هذا التوفيق. حتى النبي في المعارك، في معركة بدر، في غزوة حنين، في الخندق، يعني تصور بشجاعة المسلمين فقط استطاع رسول الله أن ينتصر. شوف القرآن الكريم شو يقول، يقول وألف بين قلوبهم. من هم ذولا؟ من هم؟ الأوس والخزرج، المهاجرين والأنصار. تدري الأوس والخزرج قاضيها 20-30-40 سنة حروب من الروس، ذبح بيناتهم كانوا، والأوس والخزرج بيذابحون. لكن بمجرد أن جاء رسول الله وإذا بهم، نعم، تتبخر كل تلك الأحقاد والعداوات وأصبحوا إخوانا، وهكذا انتصر الإسلام. الله شو يقول؟ يقول هاي عملية الألفة اللي كانت سبب رئيس لانتصار المسلمين في المعارك، هاي الألفة منين جتي؟ يعني هي عملية القلب وما يهوى. ترى الإنسان حتى هو ما عنده كنترول على قلبه، أنت عندك كنترول على قلبك؟ ما عندك كنترول على قلبك. أنا الآن أجيب لك واحد من الشارع وأقول لك هسه أريدك تحبه وتموت عليه، تقدر؟ تقول عمي هو شنو، دقمة وأدوسة مو بكيف أنا. أو أجيب لك واحد وأقول لك هسه أريدك تكرهه وتبغضه، ما تقدر. تقول القلب وما يهوى مو بيدي. هاي يراد لها مقدمات ويراد لها إعدادات كثيرة وكودة عاشرة وتعرفة، والحكم على الشيء فرع تصوره، سالفة طويلة. الوحيد اللي عنده قدرة على القلب من هو؟ يا مقلبا أما آني أنت ما عندنا قدرة. نشوف أنه واحد يجي لا نعرفه لا ندري منه، لكن نجد أن قلوبنا تنجذب إليه. ونشوف أنه واحد لا نعرفه لا شايفينه لا داخلين ويا معاملة، ولكن نجد أن قلوبنا تنفر منه. شنو سبب ما تدري؟ وعلى غفلة يجوز هذا اللي تكرهه في يوم ثاني لا قلبك ينجذب إليه. ولذلك ندعو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن هذا القلب هو، لماذا سمي القلب قبل؟ لأنه يتقلب على غفلة مثل الهواء رايح جاي. فبالتالي إخواني الأحبة، الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ يقول وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو جايب فلوس الدنيا وذهب الدنيا على مود تخليهم يصافون، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني النبي لما انتصر، انتصر بجهوده الشخصية فقط؟ لو انتصر بالتزديد والمعونة الإلهية، بالتزديد والمعونة الإلهية، كل حدث كل حركة تتحركها أنت تحتاج فيها إلى تزديد وتأييد إلهي. إذا الله سبحانه وتعالى رفع عنك التزديد الإلهي ضعنا. ولذلك واحد يخشى دائما أن الله لا يبالي به. شوف الآن حال المسلمين، وين وصل حال المسلمين؟ أمير المؤمنين يقول ليخربن العرب كما يخرب البيت الخرب، يصيرون ثللا يقتل بعضهم بعضا، لا يبالي الله بمن غلب. بعد ما يسحب إيد التأييد والتزديد من عندهم، لا يبالي الله بمن غلب. وهذا اللي تشوفون، هذا الوضع العام بهذا الترتيب. على كل حال، فنحن نحتاج إذا تكلمنا في المعونة والإلهية للإمام المهدي، لا رسول الله، لا موسى، لا عيسى، يمكن لهم أن يستغنوا عن العناية وعن التأييد وعن التوفيق الإلهي. هذا منتهي من عنده. لكن على ضوء المعجزات بالمعنى الخاص، أن الإمام يستعمل وسائل يقهر فيها الأعداء، هذا الإمام يستعمله؟ نعم يستعمله. جيش السفياني اللي راح يواجه الإمام هو أقوى جيش موجود في وقته. الإمام شلون راح يقضي على هذا الجيش؟ بأي طريقة؟ بطريق غيبي، وهو الخسف في البيداء، الخسف البيداء سوف يقضي على أقوى قوة ضاربة للسفياني. لكن الله سبحانه وتعالى لما يريد يعطي المعجزة أو يعطي الكرامة يعطيها شيك مفتوح بدون ضوابط، لو لابد أن يكون لها أسباب، لابد أن يكون لها أسباب. وإلا إذا الله سبحانه وتعالى يريد يخلي الإمام المهدي ينتصر بدون أسباب، هو من أول يوم الله يعطيه المعجزة ويقول اقتلك الأعداءك. لو الله مطيب بذاك الزمن بكيسي كان قتل كل بني العباس وأعداء اللي موجودين، صح ولا لا؟ بس الله ليش ما أعطاه المعجزة هناك؟ لأن الأسباب لم تكن متوفرة، الأمة ما كانت تستحق ذلك، الأمة ما واصلة إلى مرحلة أنها تستحق أن الله يفيض عليها بالكرامات والمعجزات لكي تقوم الدولة المهدوية. لابد البشرية، طبعا أنا من أتكلم يا أمة مو فقط الأمة الإسلامية، لأن الإمام المهدي ما راح يكون نعم إمام لفئة معينة، للشيعة معينين أو لأمة معينة، الإمام سوف يحكم الكوكب الأرض كله، هذا الكوكب الأرض كله سوف يخرجه من الظلمات إلى النور. لابد البشرية بأجمعها تمتلك هذا الاستعداد، وهذا الاستعداد إخواني مو استعداد فقط، استعداد معنوي. خاف تصورون يعني الناس كود يصير عندهم استعداد معنوي ويطلع، لا لا لا، استعداد معنوي واستعداد مادي أيضا. يعني شنو الاستعداد المادي؟ يعني التقنية الحديثة تتطور. يعني الآن رسول الله ليش في زمانه لم يقم هو بالدولة المهدوية؟ إذا واحد سألنا هذا السؤال، خو رسول الله أعظم من الإمام المهدي، ليش رسول الله ما أقام الدولة المهدوية في زمانه؟ ماكو استعداد مادي، كان اكو استعداد معنوي بس استعداد مادي ماكو. ليش؟ لان الناس في ذلك اليوم كانوا متخلفين على المستوى المدني تخلف كبير جدا، والنبي يريد ان يسيطر على كل الارض. في زمن الامام المهدي الايات والروايات تتكلم بان الامام عنده نفوذ وسيطرة على كل انولة على وجه الارض. طبعا هاي القضية لا تتصورها بالمعجزة، لا، هاي القضية راح تكون لها شنو؟ مظاهر مادية. اليوم احنا هذا المعنى قاعد نشوفه بشكل واضح. اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا لنا هذه الأجهزة التجسس، عندنا حديث عن النبي يقول يأتي على الناس زمان يخرج الرجل من بيته ثم يعود فيخبره صوته أو نعله بما فعل أهله من بعده. هاي قبل من يقروها يعني ما يفهموها العلماء، شلون واحد يطلع من بيته ويرجع لبيته فيخبره صوته أو نعله بما أحدث وفعل أهله من بعده. اليوم أجهزة التجسس مولانا وين ما تريد تخليها تقدر تخليها، ترجع تفتح مقطع الفيديو تعرف شنو اللي صار وشنو اللي ما صار وراك. لكن النبي يتحدث معاهم بهذا الأسلوب، هم فاهمين شكل، لكن احنا في زماننا شنو فهمناه بشكل آخر. الإمام يستعمل المعجزة والكرامة، لكن بنفس الوقت هذه المعجزة والكرامة، يعني الله لما ألف بين قلوب الأوس والخزرج ما ألف بين قلوبهم من أول يوم، أول مرة شاف فعلا ذولا يمتلكون الاستعداد لو ما يمتلكون الاستعداد، عندهم قدرة على التغيير، عندهم إرادة حقيقية. ولذلك واحد سأل الإمام الباقر على ما أتخطر المفضل، قال له يا ابن رسول الله إنهم يقولون أن القائمة إذا ظهر استقرت له الأمور عفوا من دون أن يريق محجمة دم أبدا. قال له الناس يقولون إذا طلع الإمام المهدي راح تتعطل والناس تروح وما الأمور كلها راح تستقر إلا بشكل عفوي. قال له لا والله لا يكون ذلك أبدا، لو استقرت الأمور عفوا لاستقرت لرسول الله. هو رسول الله أعظم من الإمام، يقول لو الله كان عنده قرار أن يخلي الإمام المهدي ينتصر بالمعجزة فقط، يقول لك كان نصر رسول الله بالمعجزة فقط، لو استقرت الأمور عفوا لأحد لاستقرت لرسول الله. لا والله لا يكون ذلك حتى نمسح العرق والعلق. العرق هو مظهر اللي بسبب بذل الجهد، والعلق بسبب التضحية والدماء. القضية مو هكذا فقط، نعم هناك تأييد عون معجزات، لكنها متوقفة على شنو؟ متوقفة على الجهد الذي يبذله المؤمنون المنتظرون. هسه تقول لي زين هاي البشرية ما صار عندها استعداد وما عندها قرار يصير عندها استعداد، شلون بالله سالفة هاي؟ وين راح تطول ويانا؟ شنو ننتظر بعد آلاف السنين على مود البشرية تقتنع؟ شوف أخواني، الدولة المهدوية أمر قادم لا محالة، نقطة رأس سطر، لكن المسارات التي توصل إلى الدولة المهدوية هل هي مسار واحد أو عدة مسارات؟ يوم القيامة كلنا إنا لله وإنا إليه، زين كل إحنا راجعين إلى الله، زين هذا الطريق الذي سوف نرجع فيه إلى الله هل هو طريق واحد لو طرق متعددة؟ متعددة. أكو واحد يرجع إلى الله وين؟ بالجنة. وأكو واحد يرجع إلى الله بيا طريق، هو اللي راح للجنة رجع إلى الله، واللي دخل بجهنم أيضا رجع إلى الله. المسارات مختلفة لكن الهدف والغاية هو منه الله. الدولة المهدوية أيضا قادمة، لكن المسارات التي توصل إليها، شلون البشرية توصل إلى الدولة المهدوية؟ هل سوف تصل إليه بمسار واحد أو هناك عدة مسارات؟ أحسنت، هناك عدة مسارات. أكو مسار طيب لطيف كله فيه رضا ونعيم ورغد وراحة، يمتى هذا الحكي؟ إذا البشرية صاروا خوش أوادم واستجابوا لما يريده الإمام، الله يقول لهم راح أجيبكم بكل عافية وأحقق لكم الدولة المهدوية. لا والله صار قراركم ما تجون بشكل عفوي، ما تجون بالعين وغاتي، شجيبكم بمن؟ الزلازل، الأمراض، الأوبئة، أوصلكم إلى مرحلة أخليكم تقتنعون 100% بأن الفرج لا يكون إلا على يده. هاي طريقين أنتوا اختاروا بعد بكيفكم يا البشرية، عندكم طريقين، تجون بالعين وغاتي، ائتيا طوعا أو كره، تيجي من هالدرب أنا وياك، تيجي من هالدرب أنا هم وياك. أنا أشبه ما يكون باللي عنده سيارة ومبوش الجير ودايس كلتش وواحد يدفعه بيدك الستيرن، تأخذ يمنه وديك يمنه، تأخذ يسره أنا هم دافعك على يسره، الستيرن بيدك وين تريد تتوجه أنا مجرد كل نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. أنا أدعمكم، اشتردون تردون تجون بالعين وغاتي أنا أجي وياكم، تجون بهالدرب هذا أنا هم أجي وياكم. أهل البيت تحدثوا قالوا ترى قبل ظهور الإمام زلازل، أمراض، أوبئة، سوف يهلك ثلثاء البشر، يقتل من كل 7 5. لكن بنفس الوقت شو يقولون؟ يقول وكل ذلك فيه البداء. يعني شنو البداء؟ يعني يمكن أن الله كله يمحوه، كل هاي المشاكل اللي تحدثت عنها الروايات، الزلازل والبراكين والأمراض والأوبئة والقتل والطاعون الأبيض والقتل الأحمر، وهاي الروايات كلها اللي تقروها كلها أهل البيت يقولون كلها خاضعة للبداء. يقولون الحتميات فقط، شنو هو مولانا؟ الحتميات، النداء، خسف البيداء، خروج السفياني اليماني، قتل النفس الزكية، يقولون فقط ذن الحتميات، وهذن الحتميات هم في خصوصيات يمكن أن يجري فيها شنو؟ البداء أيضا، في خصوصيات وتفاصيلهن. قالوا الباقي كله يجري فيه البداء. ليش يمكن أن يجري فيه البداء؟ إذا غيرت البشرية من وضعها. يعني الروايات تحدثت عندنا قالت السفياني يمكن أن يدخل إلى العراق ويرتكب مجازر في العراق، هاي قضية حتمية؟ لا، مو قضية حتمية. الشيعة إذا جروا عدل وصاروا خوش أوادم وما ظلوا يتعاركون على الكراسي وواحد يسقط الثاني وهذا اللي مديده وذاك اللي بو، لا والله مو يجيك السفياني، يجيك 1000 سفياني. احنا اللي صار بينا قبل 10 سنين من التفجيرات ترى أنكى وأمر من السفياني، أنكى وأمر من السفياني اللي صار بينا قبل 10 سنين و15 سنة. الإمام الهادي يقول إن وقع بينهم الاختلاف ما رفع الاختلاف، بس كل ذولا شوية يلتفتون، يلتفتون هؤلاء الساسة والقادة. على كل ما أريد أدخل أنا بالقضايا السياسية، أنتم بعد هذه القضايا لعله أفهم مني بها. بالتالي هو هكو مسارات، هذا المسار الله يقول لك تجب هذا المسار تعال، تريد تجب هذا المسار هم تعال. إذا ما جيت بالعين وغاتي يقول لك أنا أجيبك بالطريقة اللي أخليك تقتنع 100% أن الفرج على يده. هاي مسارات، يعني هو والله إحنا السماء تخلي إيدها على غدها وخلنا ننتظر بعد فد 1,000,000 سنة الدولة اقتنعوا لو ما اقتنعوا، وبجوز ما اقتنعوا، والذى ظل على البشر ترى ما يقتنعون، يعني البشر مولانا لا خلوا نبي، لا خلوا رسول، لا خلوا إمام، كلهم ذبحوهم. عود تنتظر هاي الأمة البشرية توصل إلى مرحلة لا يغير الله ما بقوم
وهذول ما يتغيرون، ما يغيرون. شلون تغيرهم؟ قال لك يا والله إذا ما تغير في العين الغاتي أنا راح أغيرك غصبا على خشمك، أنا خليك تتغير. بس شلون أغيرك؟ أغيرك آخر الدواء الكي، ما تجيك. ولذلك عندنا بالروايات يقول لا يخرج إلا بعد يأس وقنوط من الفرج. يقول ولما يطون وجوههم يشوفوها ظلمة حتى يصلوا إلى مرحلة يمر الرجل بالقبر فيقول ليتني مكانه. يقول يمر من يم المقبرة يشوف هذا مدفون يقول ليتني مكانه. يعني هاي وين واصلين؟ إلى مرحلة بحيث الواقع مالهم صار أمر عليه من الموت. هاي شنو؟ إذا ما أجوا الناس بشكل انسيابي بشكل عفوي. على كل الوقت أخذنا، تأخرت عليكم كثير. بالتالي إخواني هذه الخلاصة التي نخرج بها، هل أن الإمام يستعمل الأسباب الطبيعية؟ نعم. هل أن الإمام يستعمل المعجزات؟ نعم، لكن المعجزات بشرطها وشروطها. من هو شروطها؟ شروطها البشرية. البشرية ما جت بالعين وغاتي، نجيبهم مولانا رغما على أنوفهم. الآن السماء مضيتنا مجال، مضيتنا مجال للاختيار، وتتشوفون كلما مر الزمن أكثر كلما تعقدت الأمور أكثر. وطبعا هاي لما أقول لك تجيبهم السماء رغما على أنوفهم مو يعني الله يريد يأذينا، لا 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 أبدا، مو الله يريد يعاقبنا، لا أبدا. تدري الله شو يسوي؟ فقط يرفع إيد العناية. أنت إذا الله رفع عنك إيد العناية تقع في كارثة. يعني الله مرة يريد يعاقب، إذا عاقبنا لا يقوم لعقابه شيء، ومرة الله يقول لك أنا ما أريد أعاقبك بس أرفع إيدي العناية عنك. يعني أضرب لك مثال، ابنك عمره سنتين، مرة أنت تلزم ابنك وتذبه بالنار عاقبته، مرة لا تجيب ابنك أبو السنتين وتخليه يمشي على الحافة بدون ما تمد إيدك وتساعده، شو تقولون هذا اللي عمره سنتين يطيح لو ما يطيح؟ يعني حتى لو ما أنت تدفعه بمجرد أن تبخر إيدك عنه وتظل تباوع عليه يطيح. وذاك الرواية شو تقول؟ تقول يقتتل العرب لا يبالي الله بمن غلب. يعني الله بس شو يسوي؟ بس يرفع إيده، لأن الدنيا كما يقول لقمان الحكيم بحر مظلم غرق فيها أناس كثيرون. شايف النقرة الزلق؟ النقرة الزلق إذا ما واحد يمد إيده إلك هو يلزمك تقدر توقف فيها؟ تنزلق تتكسر. الدنيا هكذا، إذا الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا ما راح أعاقبك بس أرفع إيدي عنك، لا تهلك، تهلك بمجرد أن ترفع عنك يد العناية. السماء مو والله هاي المصائب اللي راح تجينا الله يريد يعاقب، لا لا، يقول لك فقط أنا أترككم لكي تحصدوا نتائج أعمالكم. هذا فيروس كورونا اللي إجا، يعني تصورون الله راضي يعاقب البشرية فيروس كورونا؟ الاحتباس الحراري هذا اللي قاعد يضرب الأرض اليوم، تصورون الله قاعد لا، هاي أبدا مو عقوبات إلهية، هاي كلها مو عقوبات إلهية. من صار فيروس كورونا يقولون لا 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 لا، الله لو يريد يعاقبنا لا يمكن أن تنجو من فيروس كورونا، لا بلقاح ولا بدواء ولا بدعاء أبدا. الله من يريد يضرب ضربته كل شيء ما يفيد وياه أبدا، يضربك ضربة قاضية. هاي كلها إنما هي عبارة عن نتائج أعمالنا. ولذلك بالإمكان واحد مثلا يقولوا له ترى باكر راح يجي إعصار يشرد أو يحفر له ملجأ، ينجو لو ما ينجو؟ ينجو، لو كانت عقوبة إلهية مستحيل ينجو. هاي كلها نتائج أعمال الله. يقول أنا أترككم فقط أكلكم إلى أعمالكم إلى مصائركم. خليكم إحنا إذا يعني صورت رسول الله بعظمته وسلمة تقول بات يم ليلة في ليلتي، يقول فاستيقظت بعد منتصف الليل ففقدت رسول الله، ما شفت النبي نايم بفراشه. تقول فأخذت أبحث عنه فوجدته يصلي وهو رافع يديه ويبكي بكاء مرا وهو يقول إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تقول قمت أنا صيح وأبكي، قلت له يا رسول الله أنت أعظم الخلق، أنت سيد الخلق وتقول هذا القول، إذن ماذا نقول نحن؟ إذا أنت أعظم الخلق تقول لا إلهي فدوى روح لك لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال يا أم سلمة وما يؤمنني إن يونس بن متى أوكله الله إلى نفسه طرفة عين فصدر منه ما صدر، طرفة عين. وتالي وين صار يونس مولانا؟ في بطن الحوت. ف قال وما يؤمنني أنا إذا الله سبحانه وتعالى ما يأيدني ويرعاني ويعتني بي أضيع. قل ما يعبأ بكم ربي لولا شلون الله يعتني بك؟ والله أنا أخاف من مرض السرطان. أكو واحد بكم يخاف من مرض السرطان؟ أنا مو يصير بي مرض السرطان وأقوم أدعو إلهي فدوى روح لك ترى أنا تمرضت مرض السرطان. لا لا، الإمام يقول إذا نزل الدعاء إذا نزل البلاء ما عاد ينفع الدعاء. شو نسوي؟ قال كل بلاء تخاف منه ادعو قبل أن يقع فإن الله يدفعه عنك. يقول إن المؤمن إذا خشي من بلاء فقدم الدعاء وقاه الله ذلك البلاء، وإذا وقع البلاء ما عاد ينفع الدعاء. أنت قبل ما يصير بك المرض كنت محضر نفسك قبل 10 سنين، إلهي ترى أنا أخاف من السرطان، إلهي أخاف من الضغط، إلهي أخاف من العمى، إلهي أخاف من الفقر، إلهي أخاف من المشكلة الفلانية، إلهي أخاف ابني يطلع عاق، أخاف زوجتي تطلع كذا. هذن كله مسوي لك قائمة هالكبرها ويومية تحشو يا الله، كما يقول أن الإمام الكاظم كان إذا دعا الله كأنه يكلم رجلا. هيك تحشو يا مو شرط هم تحشو يا بالفصحى والكلام، لا احشو كأنه تتكلم مع صديقك مع صاحبك. هكذا من قدم الدعاء خوفا من بلاء وقاه الله ذلك البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا البلاء والابتلاءات وأن يرزقنا العافية وأن لا يبتلنا ببلية تذلنا أو تريق ماء وجوهنا أو تجعلنا عالة على الآخرين أو تفقرنا أو تشغلنا عن عبادته وعن ذكره وعن إقامة هذه المجالس التي يحبها أهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.